الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المدخل إلى العلاقات العامة. الإعداد والتقديم دكتور فؤاد سعدان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المدخل إلى العلاقات العامة، وهو بعنوان أنواع الاتصال ووسائله. سوف نتناول درسنا من خلال محورين اثنين، أولهما أنواع الاتصال بتقسيماته المختلفة، وثانيهما وسائل الاتصال المختلفة الخاصة والشخصية والعامة. أنواع الاتصال: يمكن أن نحدد أنواع الاتصال وفقا للمعايير التالية: أنواع الاتصال من حيث مستواه، وأنواع الاتصال من حيث الشكل التنظيمي، وأنواع الاتصال من حيث طرق الاتصال. أولاً، أنواع الاتصال من حيث مستواه. يمكننا تقسيم الاتصال من حيث المستوى الذي يتم فيه إلى أربعة أنواع، هي: واحد، الاتصال الذاتي، وهي العملية التي يقوم بها الفرد بمخاطبة ذاته شخصياً، وكثيراً ما يمارس الأفراد هذا النوع من الاتصال يومياً، فيقوم كل منا بمراجعة ذاتية لما قام به من أعمال لتقييمها أو القرارات التي تدعوه للتفكير فيها، أو بمراجعة ذاتية لحديث أو كلمات استخدمها في لقائه مع صديق معين في مكان عمله، أو مع زوجته أو أولاده في المنزل. وهكذا، فإن هذه المراجعة الذاتية تمثل عملية اتصال متكاملة، إذ يقوم خلالها الفرد بإرسال الرموز واستقبالها من خلال ذاته، مدعما في ذلك ما قام به من سلوك، أو منتقدا ومحاولا التعديل في سلوكه المستقبلي أو في تعابيره التي سبق وأن استخدمها. اثنين، الاتصال الشخصي أو المباشر. بموجب هذا النوع من الاتصال الذي يتم عادة بالمواجهة أو المقابلة بين طرفي عملية الاتصال، يستطيع المتصل أن يتعرف بشكل فوري على مدى تأثير رسالته على الطرف الآخر الذي هو المتلقي. لذلك يعتبر من أفضل أنواع الاتصال، لأن المرسل يستطيع أن يعدل في رسالته ويوضحها بالشكل الذي يتناسب مع مستجدات الموقف بين الطرفين، علما بأن فعالية هذا النوع من الاتصال تتوقف على قدرات وخبرات المتصل من جهة، وعلى الظروف المحيطة بالمستقبل من جهة أخرى. ثلاثة، الاتصال الوسطي. يسمى هذا النوع بالاتصال الوسطي لأنه يقع وسطا بين نوعين من الاتصال، إذ يقع بين اتصال المواجهة الذي يطلق عليه الاتصال بين الأشخاص والذي يتم وجها لوجه، وبين الاتصال الجماهيري الذي لا تتم فيه مثل هذه المواجهة المباشرة. وهذا النوع يشمل بعض خصائص النوعين السابقين، الاتصال بين الأشخاص والاتصال الجماهيري. ويشتمل الاتصال الوسطي على الاتصال السلكي من نقطة إلى أخرى، مثل الهاتف والتلكس والراديو المتحرك والرادار والتلفزيون ذو الدائرة المغلقة والفاكس والأنترنت وغيرها. أربعة، الاتصال الجماهيري. ويتميز هذا النوع من الاتصال بأنه يعتمد على استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية مثل الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والسينما لما لها من تأثير هام على آراء واتجاهات الجمهور، حيث تنبهت المؤسسات الكبرى وإدارات العلاقات العامة فيها إلى حقيقة هامة تمثلت في أن الجماهير بكافة فئاتها وأنواعها المختلفة تتابع باهتمام أوجه نشاط المؤسسات من خلال ما يقرؤونه في الصحف وما يسمعونه من الإذاعة أو ما يرونه على شاشات التلفزيون أو من خلال السينما. ولهذا فقد بدأ الاهتمام ينصب على الإعلام والإعلاميين على السواء من أجل إيصال آرائهم وأفكارهم إلى الجماهير، وهذا ما أدى إلى الاهتمام بالاتصال الجماهيري الذي تميز بقدرته على توصيل الرسائل إلى الجماهير العريضة وللأفراد غير المعروفين للمتصل، وذلك لتزويدهم بالمعارف والعلوم المستجدة في حينه وبسرعة فائقة. ثانيا، أنواع الاتصال من حيث الشكل التنظيمي. وهنا نميز أعزائي الطلاب بين نوعين من الاتصال، هما الاتصال الرسمي والاتصال غير الرسمي. الاتصال الرسمي ويشمل جميع أنواع الاتصالات التي تتم ضمن الأطر الرسمية التي تحكمها اللوائح والقوانين والهياكل التنظيمية، أي أنه عملية الاتصال التي تجري ضمن خطوط الاتصال الرسمي المحددة في الهيكل التنظيمي لأية منظمة أو هيئة أو مؤسسة. والحاجة إلى هذا النوع من الاتصال تفرضها ضرورة تبليغ القرارات والتعليمات والتوجيهات إلى العاملين في المؤسسة، وبالتالي ضرورة الاستفادة من آراء العاملين والتأكد من مدى استيعابهم لما تم تعميمه عليهم وإبلاغهم به. ويمكن أن نميز بين نوعين من الاتصالات الرسمية، هما الاتصالات الرسمية الرأسية والاتصالات الرسمية الأفقية. ألف، الاتصالات الرسمية الرأسية، وهي التي تتم بين الرئيس ومرؤوسيه عبر خطوط الاتصال الرسمية، وقد تأخذ أحد الشكلين التاليين: اتصالات رئيسية هابطة وفيها يكون الاتصال من أعلى إلى أسفل، أي من المدير أو الرئيس إلى العاملين أو من الإدارة العليا إلى الإدارات الأخرى الأدنى في المستوى التنظيمي، ويتم من خلالها إيصال التعليمات والأوامر والرغبات والتوجيهات المتعلقة بالعمل. الشكل الثاني، الاتصالات الرئيسية الصاعدة، وفيها يكون الاتصال من أسفل إلى أعلى، أي من المرؤوسين إلى الرئيس أو المدير أو من الإدارة الدنيا إلى الإدارة العليا، إذ يتم خلالها رفع وتقديم الآراء والمقترحات والاستفسارات والتقارير إلى الإدارة العليا، وبما يحقق التغذية المرتدة التي تستفيد منها الإدارة العليا في تصويب سياستها وقراراتها. كما أن هذا النوع من الاتصال يساعد المرؤوسين على إيصال رغباتهم إلى رؤسائهم، وبالتالي زيادة مساهمتهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار. باء، الاتصالات الرسمية الأفقية، وهي التي تتم بين العاملين أو بين الإدارات في نفس المستوى الإداري وعبر خطوط الاتصال المحددة رسميا، أن يتصل المدير المالي بإدارة المشتريات أو إدارة المبيعات أو إدارة الأفراد. وهذا النوع من الاتصالات يساعد على تبادل المعلومات في المستوى الإداري الواحد، ويقود إلى تحقيق التنسيق والتعاون ورفع الروح المعنوية لدى العاملين. اثنين، الاتصال غير الرسمي، ويشمل جميع أنواع الاتصالات التي تتم خارج نطاق خطوط الاتصال الرسمية، أي خارج نطاق الخطوط التنظيمية ومستوياتها في الهيكل التنظيمي للمؤسسة. إن الاتصالات غير الرسمية التي تحكمها علاقات الود والصداقة والمصلحة والقرابة لا بد وأن توجد في كافة أنواع المؤسسات أو التنظيمات، وذلك نتيجة طبيعية لوجود العلاقات غير الرسمية والتي تؤدي إلى وجود الاتصال غير الرسمي بين العاملين في المؤسسة الواحدة أو بين العاملين وأقربائهم أو معارفهم خارج التنظيم. أو قد توجد بين بعض العاملين وبين المدير خارج نطاق العلاقات الرسمية. ثالثاً، أنواع الاتصال من حيث طرق الاتصال. وهنا أعزائي الطلاب نستطيع أن نقول أن هناك أنواعاً متعددة من الاتصال يتم تقسيمها تبعاً لتعدد طرق الاتصال التي قد تستخدم في عملية الاتصال بين المرسل وبين المستقبل. ويمكننا أن نميز في هذا المجال بين أنواع الاتصالات التالية: واحد، الاتصالات الشفوية، وهي التي تعتمد أساساً على اللغة المنطوقة لنقل وتبادل المعلومات بين الأفراد وبين الرؤساء والمرؤوسين وبين خبراء العلاقات العامة وفئات الجمهور المستهدفة، التي تكون المقابلة الشخصية أساساً في نقل وتلقي المعلومات، إذ قد تتم الاتصالات الشفوية بالمواجهة أو من خلال الهاتف. ورغم أن هذا النوع من الاتصال يتصف بالسرعة في نقل المعلومات ويوفر إمكانية شرحها وتوضيحها، إلا أن عامل اللغة التي تستخدم فيها قد يشكل عقبة أمام عملية الاتصال. اثنين، الاتصالات المكتوبة، وتستخدم في الاتصال الرسمي عبر قنوات الاتصال المحددة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات، كأن تتخذ شكل تعليمات أو أوامر أو توجيهات يتم نقلها من الرؤساء إلى المرؤوسين أو الإدارات الأخرى، أو قد تكون على شكل اقتراحات أو شكاوى ينقلها المرؤوسون إلى الرؤساء مكتوبة في تقارير رسمية أو غير رسمية. ويشترط لنجاح هذا النوع من الاتصالات أن تكون التقارير أو الرسالة مكتوبة بلغة مختصرة وواضحة. أما عيوب هذا النوع من الاتصال فتكمن بأنه لا يمكن استخدامه حيث تنتشر الأمية بين الجماهير المستهدفة. ثلاثة، الاتصالات غير اللفظية، وهذا النوع من الاتصالات يعتمد على الصورة والإشارة والحركة في نقل المعلومات وتبادلها بين طرفي عملية الاتصال. ولكي تكون الاتصالات غير اللفظية فعالة، يجب أن تكون الصورة المستخدمة أو الإشارة أو الحركة مفهومة ومتعارف عليها وعلى معانيها من قبل طرفي الاتصال، وإلا تفقد الإشارات والحركات معانيها وتضيع الفائدة من الاتصال. وقد تتم الاتصالات غير اللفظية بشكلين أساسيين، هما ألف، الاتصال عن طريق تقديم وعرض الصور والخرائط والرسوم البيانية وغيرها التي تتم أو التي يتم بواسطتها نقل المعلومات المراد إيصالها إلى الطرف الآخر الذي هو المتلقي طبعا. ب، الاتصال عن طريق استخدام الإشارات والتعابير الجسمية أو ما يطلق عليه بالبادي لانجوج، وهي تشتمل على الابتسامة التي ممكن أن ترتسم على وجه الشخص والتي تعبر عن الرضا والألفة والمحبة والفرح، كما تشمل حركات اليد كأن نشير بحركة اليد إلى الأعلى إلى طالب ما في محاضرة معينة، بدلا من أن نقول له قف، أو أن نشير بحركة يدوية إلى الأسفل بدلا من أن نقول له اجلس. وكذلك الأمر بالنسبة لهز الرأس أو الضرب على الطاولة، فكلها إشارات وحركات تحمل معاني في طياتها وتغني عن استخدام اللغة المنطوقة. أما الآن أعزائي الطلاب والطالبات، فقد وصلنا إلى أنواع وسائل الاتصال، فقد تعدد التسميات التي أطلقت على وسائل الاتصال من قبل الباحثين والمؤلفين والمهتمين، بحيث أصبح من المتعذر معه تحديد أنواع ووسائل الاتصال دون وضعها في تصنيفات معينة تساعد القارئ على اعتماد التسمية أو التصنيف الذي يتماشى وينسجم معه. هذا مع العلم بأن الاختلاف بين التسميات المتعددة يكون في الشكل وليس في المضمون، وسوف نعرض مجموعة من التصنيفات لأنواع وسائل الاتصال وهي كالتالي: التصنيف الأول لوسائل الاتصال، وهذا التصنيف يقول أن هناك نوعان رئيسيان من وسائل الاتصال، وهما الوسائل الشخصية للاتصالات والوسائل غير الشخصية. أما ما يشتمل عليه كل من هذين النوعين من وسائل الاتصال فهو كما يلي: 1- الوسائل الشخصية، وتهدف إلى الاتصال المباشر بالجماهير المستهدفة عن طريق استخدام 4 أنواع من الاتصالات الشخصية، وهي: ألف، القنوات الداخلية في المنظمة عن طريق رجال البيع ورجال العلاقات العامة وممثلي المنظمة، ب، قنوات الخبراء والتي تتكون من الشخصيات المستقلة عن الشركة ومن أصحاب الخبرة والنفوذ مثل الاستشاريين أو الشخصيات العامة، جيم، القنوات الاجتماعية مثل الأصدقاء وأفراد الأسرة وزملاء العمل أو الدراسة الذين قد يمارسوا نفوذا على الفرد ذاته، دال، الاتصال عن طريق الكلمة، ويعتبر هذا النوع من أقوى الوسائل الشخصية التي يمكن استخدامها والاعتماد عليها. 2- الوسائل غير الشخصية للاتصالات، وهي الوسائل التي لا تشمل اتصالا شخصيا بين المفردات، وتشمل: ألف، الوسائل واسعة النطاق، وهي التي تصل إلى أعداد كبيرة من المرسل إليهم، ومنها الصحف والمجلات والراديو والتلفزيون، ب، الوسائل الخاصة التي تصدرها المنظمة خصيصا لجمهورها الداخلي والخارجي أو التجاري أو بعض قطاعات الجماهير الخاصة، ومن هذه الوسائل صحيفة المنظمة أو مجلتها ونشراتها وأفلامها ومعارضها. أما التصنيف الثاني أعزائي الطلاب، فهذا التصنيف يعتمد على استخدام تعبير وسائل الإعلام كمرادف لتعبير وسائل الاتصال، باعتبار أن وسائل الإعلام هي من أهم الوسائل الاتصالية التي يستخدمها خبراء العلاقات العامة، ويتم التمييز بين نوعين من وسائل الإعلام، وهما وسائل الإعلام العامة ووسائل الإعلام الخاصة، إلى جانب وسائل الاتصال الشخصي. وبالتالي يصبح هذا التصنيف شاملا لوسائل الاتصال التالية: 1- وسائل الإعلام العامة كالإذاعة الصوتية والمرئية والسينما والصحف والمجلات وكتب الثقافة العامة، ثم المعارض والمهرجانات، وهي التي تعرض على سائر أفراد الجمهور العام. 2- وسائل الإعلام الخاصة، وهي التي تستخدمها المؤسسة خصيصا لجمهورها الداخلي أو الخارجي أو التجاري أو بعض قطاعات الجماهير الخاصة، ومن هذه الوسائل صحيفة المؤسسة أو مجلتها ونشراتها وأفلامها وإذاعاتها وحفلاتها ومعارضها. 3- وسائل الاتصال الشخصي، أيا كانت صورتها، مثل الخطابات والتليفون ولوحة الإعلانات والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الوسائل. أما التصنيف الثالث أعزائي الطلاب والطالبات لوسائل الاتصال، فإنه يعتمد على الربط بين وسائل الاتصال وأساليب العلاقات التي يستخدمها خبراء العلاقات العامة، ويمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية: 1- الوسائل السمعية، وهي الإذاعة، الأشرطة، الاسطوانات، الهاتف. 2- الوسائل السمعية البصرية، وهي التلفزيون، السينما، الفيديو، الحاسوب. 3- الوسائل المقروءة، وهي الجرائد، المجلات، الكتب، النشرات، الرسائل، الملصقات، الفاكس، الانترنت. 4- الوسائل المرئية، وهي الصور، الملصقات، إعلانات الشوارع. وبذلك يمكن أن نميز بين 3 أنواع لوسائل الاتصال، وهي وسائل الاتصال الشخصية، ووسائل الاتصال الخاصة، ووسائل الاتصال العامة أو ما يطلق عليها الجماهيرية. وسوف نتعرف على مضمون كل من هذه الوسائل على النحو التالي: أولا، وسائل الاتصال الشخصية. تستخدم هذه الوسائل من قبل مالك المؤسسة أو من قبل من ينوب عنه في إدارتها أو في ممارسة عملية الاتصال، فقد يكون مستشارا خارجيا أو خبيرا في العلاقات العامة يعمل فيها، ويستخدم وسائل الاتصال الشخصية المختلفة، والتي منها 1 الاتصال الشخصي، والذي يتم عادة بشكل مباشر بين طرفي عملية الاتصال عن طريق المقابلة بالمواجهة الشخصية بين المتصل والمتصل به، إذ قد يكون كل منهما فردا أو جماعة، وتستخدم الإشارات والصور والحركات والكلمات المكتوبة أو المقروءة في نقل وتبادل المعلومات، سواء في اللقاءات الفردية أو في الاجتماعات الدورية أو الندوات التي تعقد لتوضيح السياسات ولتحديد قاعدة مشتركة من التفاهم بين الإدارة والعاملين. 2 الهاتف. لا توجد وسيلة أخرى تقاس بالهاتف من حيث قدرته على تيسير الحوار التلقائي المباشر، إذ أنه ينقل صوت الإنسان الذي يمكن التحكم به، وبما يساعد على تسهيل عملية الاتصال. هذا إضافة إلى أن وسيلة الهاتف تعتبر قليلة التكاليف من حيث اختصار وقت اللقاءات والاجتماعات والاستعارة عنها بوسيلة الهاتف الذي لا يتطلب إلا قليلا من الوقت والجهد والكلفة المادية. 3 المراسلات. تستخدم المراسلات كوسيلة للاتصال بفئات متعددة من الجماهير، وهي عبارة عن نصوص مكتوبة يتحكم المرسل في طريقة إعدادها وتوقيت تنفيذها بما يتلاءم مع الهدف منها وفئات الجمهور الموجهة إليه. فقد يتم مخاطبة الوكلاء أو الموردين أو المساهمين بموجبها، حيث تكون بديلا للاتصال بالمواجهة. ومن مزايا وسيلة المراسلات هو الموضوعية التي تكون أساسا في إعدادها، إلى جانب قلة تكلفتها بالمقارنة مع تكلفة الوسائل الأخرى. ولكن يعاب على هذه الوسيلة عدم القدرة على استخدامها إذا كان المخاطب أميا، كما أن المخاطب قد لا يدرك مفهومها أو قد يفسرها بغير المعنى المقصود فيها. لذلك لا بد من مراعاة الدقة والوضوح في المراسلات لكي تؤدي الغرض منها. أربعة الاتصال بقادة الرأي. ويعتبر الاتصال بقادة الرأي من الوسائل الهامة والفعالة، نظرا للدور البارز الذي يلعبه هؤلاء من قادة الرأي في الإقناع والتأثير على تابعيهم أو على من يسترشدون بآرائهم. ولذلك يصبح لزاما على إدارة العلاقات العامة أن تتعرف على قادة الرأي في كل فئة من فئات جماهير المؤسسة، وأن تتصل معهم مباشرة في محاولة لكسب ثقتهم وتأييدهم عن طريق نقل المعلومات الكافية لهم وإقناعهم بالفكرة المراد إيصالها إليهم. 2 وسائل الاتصال الخاصة، وهي الوسائل التي تكون ملكيتها عائدة إلى المؤسسة، التي تتكيف في استخدامها وإعدادها أو في طباعتها ونشرها بما يتناسب والهدف الذي تتوخى المؤسسة تحقيقه. وأهم هذه الوسائل هي: 1 النشرات والكتيبات، حيث تعتمد المؤسسات المختلفة عادة على إصدار النشرات والكتيبات المختلفة لاتصالها مع الجماهير المتعددة لتحقيق هدفها في إعلام هذه الجماهير عن منتجاتها وخدماتها وعن سياسة المؤسسة وأهدافها والدور الاجتماعي الذي تقوم به. والنشرات عادة تتضمن موضوعا واحدا، أما الكتيبات فتتضمن موضوعات مختلفة عن طبيعة نشاط المؤسسة وتاريخها وأهدافها. وقد تحتوي هذه الكتيبات على الصور التي تظهر بوضوح مصداقية الكلمة المكتوبة، ويعتبر الدليل التنظيمي أو دليل الطالب الذي تصدره الجامعات كمثال على هذه الكتيبات. وقد يكون الكتيب مطبوعا بالألوان مثل الأجندة السنوية التي تصدرها المؤسسة وتضمنها جملة من المعلومات عنها وعن إنتاجها وخدماتها، وكذلك مثل الكتيبات التي تصدرها شركات السياحة والنقل السياحي وشركات الطيران. ويندرج هذا النوع من وسائل الاتصال ضمن إطار وسائل الاتصال المكتوبة والمقروءة ذات التكلفة العالية. 2 صحيفة المؤسسة. وتعتبر من وسائل الاتصال الخاصة التي تكتسب أهمية بالغة، إذ أنها تعتمد على استخدام الكلمة المكتوبة والصورة في نقل الأخبار والمعلومات عن الأحداث المختلفة التي تتعلق بطبيعة العمل ومشكلاته وبالعاملين وإسهاماتهم في تقدم العمل. وما يميز هذه الوسيلة هو عملية إشراك العاملين في إصدارها، الأمر الذي يساعد على الاطلاع على آراء وأفكار العاملين واقتراحاتهم من خلال ما يساهمون به من كتابات وتعليقات، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للإدارة، إذ أنه بالرغم من أن صحيفة المؤسسة تستخدم لتزويد العاملين وهم الجمهور الداخلي للمؤسسة بالمعلومات، فإنها تصبح مصدراً لمعلومات الإدارة عن جمهورها. ثلاثة، اللافتات والملصقات. هذا النوع من وسائل اتصال أعزائي الطلاب يتضمن الكلمات المكتوبة والإشارات ذات الدلائل، والتي تعتبر بكليتها وسيلة لنقل المعلومات إلى الجمهور الداخلي المتمثل في مجموعة العاملين وإلى الزائرين. وتبين هذه الوسائل كيفية التعامل مع الآلات والطرق السليمة الواجب اتباعها في تأدية العمل، إضافة إلى بيان الأخطار التي قد تنجم عن عدم ارتداء الملابس الواقية أو تناول بعض الأغذية أو الاقتراب من بعض المناطق في مكان العمل مثل مكان المولدات الكهربائية. والشيء الهام في اللافتات والملصقات أنها تقوم بمهمة توجيه وتعليم وتحذير في آن واحد، ويستفيد منها حتى العامل الأمي الذي لا يقرأ، إذ أنها تدل على الطريق السليم الواجب اتباعه عن طريق الأسهم العريضة والملونة التي تلفت النظر وتساعد على تكوين المعرفة. أربعة، الإذاعة ومكبرات الصوت. وتستخدمها المنظمة كوسيلة اتصال بالعاملين لإبلاغهم ما ترغب فيه، فقد تستخدم لدعوة عامل إلى الإدارة أو مجموعة عمال أو كافة العاملين للالتقاء بهم، كما تستخدم لتوجيه العاملين في حال وجود أجهزة تصوير تلفزيونية تراقب مسيرة تنفيذ العمل. وتظهر أهمية مكبرات الصوت أثناء الحفلات التي تقيمها إدارة العلاقات العامة وعندما يكون عدد المدعوين كبيرا. خمسة، الفيديو والسينما. إن أفلام الفيديو والأفلام السينمائية التي تعرضها إدارة المؤسسة في أوقات محددة تعتبر من أهم وسائل الاتصال مع العاملين والزوار، إذ تستخدم كوسيلة لتدريب العاملين ونشر برامج السلامة والوقاية إضافة إلى الترفيه عنهم، كما تستخدم كوسيلة لتثقيف المستهلك حيث تظهر مراحل إنتاج السلعة وكيفية استخدامها، وهي من الوسائل التي تجمع بين الصوت والصورة، إلا أن تكلفتها مرتفعة وكبيرة إذا ما قيست بتكلفة الوسائل الأخرى. ستة، الزيارات. وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إدارة العلاقات العامة للاتصال بجماهير المؤسسة، إذ أن الزيارة التي تنظمها المؤسسة وتحدد توقيتها لزبائنها والمتعاملين معها والمهتمين بأمورها قد تكون أبلغ في التعبير عن الواقع الحالي للمؤسسة أكثر من أي نشرة أو كتيب يشرح أهداف المؤسسة وتاريخها ودورها الاجتماعي. سبعة، المعارض. وهي من الوسائل الخاصة التي تستخدمها المؤسسات من أجل تعريف الجمهور بالسلع التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها، كما أنها تستطيع بواسطتها أن تتعرف على حاجات المستهلكين واقتراحاتهم لتستنير بهم في تطوير إنتاجها وتحديث أساليب تقديم خدماتها. وبهذه الوسيلة يمكن للمؤسسة أن تقدم المعلومات والحقائق عن معروضاتها، أو قد تبين دورها الاجتماعي وأهميته في تهيئة فرص العمل وفي إعداد العاملين وتدريبهم وتكوين الخبرات لديهم، بما يساعد على تطوير الحياة الاجتماعية بشكل عام. ثالثا، وسائل الاتصال العامة أو الجماهيرية، وهي الوسائل التي تستخدمها المؤسسة من أجل إيصال رسائلها الإعلامية إلى فئات متعددة من الجماهير أو جماهيرها العريضة التي لا يمكن الاتصال بها مباشرة. 1- الصحف، وتعتبر من أقدم وسائل الاتصال العامة التي استخدمتها العلاقات العامة لنشر الأخبار والمعلومات وعرض الحقائق أمام الجمهور، وتتميز الصحف بمقدرتها على عرض التفاصيل الدقيقة والموضوعات الطويلة التي تساعد على توضيح الأمور للقراء وتهيئ لهم فرصة الدراسة المتأنية، بالإضافة إلى إمكانية قراءتها في الوقت والمكان المناسبين للقراء. 2- المجلات، تختلف المجلات عن الصحف بتخصصها في مجال دون آخر، ما عدا بعضها التي تتناول المواضيع التي تهم قطاعات مختلفة من المجتمع، وهي أكثر تكلفة من الصحف نظرا لأن غالبيتها يعتمد على إبراز الحدث بالصورة الملونة إلى جانب التعليق أو الكلمة المكتوبة، كما أنها تمتاز عن الصحف بإمكانية الاحتفاظ بها لفترات طويلة. 3- الإذاعة، ويمكن اعتبار الإذاعة واحدة من أهم وسائل الاتصال الجماهيري، إذ يمكن عن طريقها الوصول إلى أكبر نسبة من السكان الذين يملكون وسائل استقبالها، وقد لا توجد حتى الآن وسيلة اتصال أخرى مثل الإذاعة التي لها إمكانية الوصول إلى الناس بدرجة كبيرة من الكفاءة لتحقيق الأهداف الإعلامية والتعليمية والثقافية والترويجية. وتمتاز الإذاعة ليس فقط بسعة الانتشار، وإنما أيضا بسرعته وسرعة تأثير الخبر الإذاعي في الإحساس الاجتماعي لدى الجماهير مهما تباعدت أمكنتها. 4- التلفزيون، وهو من أكثر الوسائل جاذبية لدى الجمهور وتأثيرا من أي وسيلة اتصال أخرى، وذلك لأنه يجمع بين الصوت والصورة والحركة، ومن خلاله يمكن إيصال الرسائل المتنوعة إلى الفئات المختلفة من الجمهور. ولم يقتصر نموه الهائل على مدى انتشار أجهزة استقباله، بل تجاوز ذلك إلى نوعية إنتاجه وإرساله، فقد ضاعف التلفزيون من كمية المعلومات المرئية وإمكانيات التسلية المتاحة للجمهور على نطاق واسع، وقد أصبح التلفزيون ببرامجه الثقافية والتعليمية والترفيهية أكبر وأوسع نافذة ثقافية يطل من خلالها المشاهد على العالم ليتعرف على ما يحدث فيه من تغيرات في حينه أو حين وقوع الحدث. وهكذا أعزائي الطلاب، فقد تناولنا في حلقة اليوم أنواع الاتصال بتقسيماته المختلفة ووسائل الاتصال المختلفة الخاصة والشخصية والعامة، وسوف أطرح عليكم سؤال نحاول بإذن الله في الحلقة القادمة الإجابة عليه، وهو: ما هي أهم الأسباب التي تسهم في نجاح أو عدم نجاح عملية الاتصال؟ وبهذا أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدخل إلى العلاقات العامة. الإعداد والتقديم دكتور فؤاد سعدان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.